باب هو باب الخيارات متعلق بمسائل البيوع. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى الخيار أو الخيارات وعن بعض أنواعه، وها نحن إن شاء الله نأتي على تفصيل الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة الخيار المتعلقة بالبيع. والخيار ذكرنا معناه وهو بكل بساطة أنه يثبت للمشتري أو للبائع الاختيار، لأن الخيار مأخوذ من اختيار لهما جميعا أو لأحدهما، حق الإمساك أو حق الرد، وذلك بشروط معينة. فمثلا إذا كان في المجلسين وقد كانت بينهما صفقة بيع وتم العقد بينهما، فكل طرف له الحق في التراجع، في أن يأخذ مثلا المبيع بعد أن يسلم الثمن، كما للبائع أيضا أن يسترد المبيع على أن يرد الثمن للمشتري ما لم يتفرقا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبدأ المؤلف رحمه الله بذكر بعض المسائل المتعلقة بالخيار، فقال: يجب على من باع ذا عيب أن يبينه. هذا لا شك أنه أمر واضح، كل من باع شيئا مبيعا تضمن عيبا من العيوب التي لو رآها المشتري إما أن يشتري بأقل مما يبيعه البائع، أو أنه يزهد في شرائه فلا يشتري. وهذا الكلام يفهم منه أن الإنسان يجوز أن يبيع شيئا فيه عيب بشرط أن يبينه للبائع، لأنه إذن للمشتري. ففي حالة قبول المشتري بالعيب وبرضاه عنه له أن يشتري ولا حرج، وفي هذه الحالة يجوز الإنسان أن يبيع شيئا فيه عيب بشرط أن يبينه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة لما دخل السوق وجد رجل يبيع دقيقا أو يبيع حنطة، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده أسفل الحنطة فوجدها مبللة، أي أصابها ماء السماء، فقال لصاحب الطعام: ما هذا؟ فقال: أصابته أو أصابه ماء السماء أو مطر السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى هذا الرجل على بيع الطعام إذا كان مبللا، وإنما نهاه لما لم يبين للمشتري هذا البلل الذي قد يكون سببا في ثقل ذلك الطعام أو يلحق به ضررا إن اشتراه المشتري من فساد وغيره. ولهذا قال النبي كما في رواية: هل لا بينته للناس؟ يعني أخرجت ذلك البلل حتى يراه الناس بأنه مبلول. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وهذا وعيد شديد في الحقيقة، لأنه يعد من الكبائر، لأنه فيه كذب وفيه تدليس وفيه غش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، كان سفيان بن عيينة يقول بأن هذا يترك من غير تأويل حتى يكون أوقع في النفوس ويكون أيضا زاجرا للناس على أن يأتوا مثل هذا العمل الذي هو خداع المسلمين وغشهم. والإمام النووي رحمه الله قال: ليس منا، أو من غشنا فليس منا، أي ليس على هدي وعلمي وحسن طريقتي. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، قال: هذا فيه دليل على أنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن دخل الجنة أو غفرت ذنوبه فبسبب ما يأتي من أعمال صالحة أخرى. بمعنى أنه لو كان من الغشاشين ثم لم تكن له أعمال صالحة أخرى يجد ثقلها في ميزان الحسنات لكان من الهاكل والخاسرين. لأن قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وعيد شديد، وكأنه أخرجه من هذه الأمة لما فيه من خديعة عباد الله عز وجل. ولأن الدين الإسلام قام على النص، قام على النص، والنص أن تنصح لأخيك المسلم، الدين النصيحة جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، فعامة المسلمين أن تعاملهم بالمعروف، وأن لا تكون غاشا لهم خادعا لهم في معاملتك وفي أقوالك معهم وفي كل شيء تربطك بينك وبينهم علاقة. فقوله يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، مفهومه أن المبيع إذا كان فيه عيب يجوز بيعه بشرط أن لا يكتم البيع، أما إذا لم يبين يكون لشك مسيئا متعديا، مسيئا متعديا من جوانب كثيرة. أولا أن مثل هذا العمل نهى عنه الشرع، ولأنه فيه احتيال وخديعة للمسلمين، ثم إنه قد يجلب الضرر للإنسان للبائع، فإذا علم الناس أن هذا الإنسان يغش فيمتنعون من معاملته مرة أخرى، وربما يكون موضع اتهام بين الناس، ولهذا لم يجز له أن يبيع شيئا دون أن يبين عيبه. قال وإلا ثبت للمشتري الخيار، بمعنى أن هذا البائع إذا باع شيئا وفيه عيب ظاهر، فيه عيب لم يبينه للمشتري في مجلس العقد، فإن المشتري لو ذهب لحاله ثم وجد العيب، وهذا العيب إذا كان يعني معروفا بأن شائعا، أما أن يكون مثلا فيه عيب بسيط أو عيب يعني لا يخل بذات المبيع، فإن هذا مما يتساهل فيه، ولهذا قال يرجع فيه هذا إلى العادة وإلى عرف الناس. فمثلا لو يشترى الإنسان مثلا ثلاجة كبيرة فيجد فيها نقطة سوداء صغيرة يقول له هذا عيب، هذا ليس بعيب عند الناس، ولكن لو كان فيها مثلا آلة أو فيها شيء يعني لا يتحرك أو لا يؤدي وظيفته فإن هذا يعتبر عيب، فيرجع إلى هذا إلى أهل الاختصاص. ولهذا قال وإلا ثبت للمشتري الخيار، فإذا وجد به عيبا وعرف بين الناس بأنه عيب جاز له أن يرده، جاز له أن يرده، بمعنى هذا إذا شاء أن يرده، لكن إذا قبله، قبله وأخذه مع ما فيه من عيب فله ذلك لأن العقد صحيح، ولكن يبقى أن البائع يكون آثما حتى لو قبل المشتري بعد ظهور العيب وبعد تفرقهما عن المجلس يكون البائع آثما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني وحسنه الحافظ وهو حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يحل، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل معنى لا يجوز، ومن فعل كان منتهكا لما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، يكون ذلك العيب يبينه وإلا لا يكون مسلما، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصحه، ومن تمام النصح أن يبين له العيب في ذات المبيع أو في السلعة إذا عرضها له. ولحديث أيضا العداء بن خالد قال كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من رجل عبد أو أمة على شك الراوي في ذلك، وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، وهذه أصول المعاملة التي تتضمن النصيحة وتتضمن الثقة المتبادلة وإظهار الأمور على ما هي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء، يعني ليس بمريض، لا داء ولا غائلة، الغائلة يعني هي الخصلة التي تغول المال يعني من سرقة أو شيء من هذا القبيل، يعني اشترى منه عبد وهذا العبد ليس مسروقا أو به مثلا آفة تهلكه، بحيث لو اشتراه وأراد أن يبيعه ما باعه بمثل ما اشتراه ولا ربما ضاع المال كله، لا داء يعني ليس به مرض، ولا غائلة يعني إذا اشتراه لا يكون خسر فيه، إذا باعه يبيعه بالثمن الذي اشتراه أو بأكثر، لأنه لو كان غائلا يعني مسروق أو به آفة، ربما إذا أراد أن يبيعه أو أن ينتفع به جاء من يأخذه منه أو يطالبه به أو يشتريه منه ولا يأتي بالثمن الذي اشتراه به. ولا غائلة ولا خبثة، وفي رواية ولا خبنة، ولا خبثة بمعنى ليس بحرام، مال حلال اشترى هذا العبد منه وقد كان مالك له من طيب ماله، يعني لم يسرقه ولم يشتريه من مال حرام وإنما هو من حلال. بيع المسلم على المسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا العقد هذا هو بيع المسلم للمسلم، يبيع شيء مثلا لو باعه شاة يقول له مثلا هذه الشاة يعني شاة لعب فيها، يقول له نعم هذه من مال الحلال وليس بها داء وليست من خبث، هذا هو بيع المسلم لأخيه المسلم. أما أن يبيعه شيء وهو قد يكون من الحرام أو قد يكون لغيره ولا يملكه ملكا حقيقيا أو يكون بها مرض هالك أو هي مثلا لا تحليب أصلا ويقول له هي شاة الحلوب وما إلى ذلك كما يفعل مثلا بعض الجزارين الذين ربما قد يبيعون اللحم الشاة على أن يبينوا أو يكتموا بأنه لحم شاة ويقول بأنه لحم خروف مثلا، أو يبيعون مثلا اللحم المجمد على أساس أنه لحم طري وما إلى ذلك، هذا في الحقيقة هذا هو الغش بعينه وهذا هو الغبن. فهذه الأحاديث التي ذكرناها وكقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هذه كلها دلت كما قال الشارح على أن من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لا يحل شرعا، فيكون المشتري بالخيار، إن رضيه أثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو الرضا. البيع يكون صحيح، لماذا؟ لأن المشتري قبل وأعطى الثمن والبائع سلم البضاعة وقبض الثمن، وفي أثناء العقد كان كل طرف راضي، كان راضيا بهذا البيع. لكن لو علم بعد أن يذهب بالمبيع بأن فيه عيب له الحق في رده، يرد له المبيع ويرد البائع له المال، يرد له المال وإن كان العقد يعتبر عقدا صحيحا. وأما إذا أخذ المبيع ثم ظهر له العيب فله الحق في الرجوع، لماذا؟ لأنه لو علم بالعيب أثناء العقد وكشف عنه أثناء العقد ما كان ليشتري إلا إذا رضيه هو بالعيب، لأن هذا هو الغالب على الناس أنه يشتري الشيء وهو يعتقد سلامته من العيوب. فهو إذا اشترى شيء في اعتقاده أن ذات المبيع ليس به عيب فإذا كشفه بعد أن ينصرف منه بحيث لو أنه علم أثناء العقد لرده، إذن الشرع أثبت له الخيار حتى بعد تفرقه وخروجه من المجلس. لماذا؟ لأنه فقد المناط الشرعي وهو التراضي، هو رضي في حالة عدم وجود العيب أو عدم كشفه للعيب، لكن لما ذهب لحاله ثم رأى عيبا لا شك أن نيته تنقلب وقصده يتغير فلا يرضى. ما دام لا يرضى الشرع أعطى له الحق في إرجاع هذه البضاعة لصاحبها ويقبض الثمن، لأن هنا فقد المناط الشرعي وهو الرضا. نعم يرد له المبيع وإن أتلفه كان ضمنا، وهذا الذي سوف يتكلم عليه المؤلف. ثم قال رحمه الله والخراج بالضمان. الخراج هو الدخل والمنفعة. قال العلماء أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه ينتفع بهذا المبيع. فمثلا لو كان شاة أو كان بقرة كل ما تحليبه تلك البقرة يجوز له أخذه، يجوز له أخذه ولا يرجعه إلى البائع إذا رد له تلك البقرة. لماذا الشارع قال الخراج بالضمان؟ لأنه لو أتلفه لكان ضامنا له، لو أتلف ذلك المبيع كان ضامنا له، ما دام هو ضامن لذلك المبيع فله الحق في أن يستفيد من خراجه. مثال ذلك وأصل ما قاله المؤلف والخراج بالضمان هذا حديث رواه أحمد وأهل السنة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، هذه قاعدة. إنسان مثلا باع لي بقر، أخذت هذه البقر وحلبتها في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، ثم ظهر في اليوم الثالث عيب فيها، أرجعها إلى صاحبها، أقول له هذه البقرة فيها عيب بعد فحصها وتبين أن فيها عيب. البائع يقول لي الحليب الذي أخذته منها واستفدته منها لابد أن ترجعه لي، تقول لا، لأن الأصل خرج بالضمان، يعني أنت لا تعطيه. لماذا؟ لأن الشارع أعطى لك الاستفادة من هذا المبيع، وفي مقابل ذلك لو هذه البقرة أصابها تلف أو ضاعت منك كنت أنت الغارب، كنت أنت الغارب، يعني أصابها شيء مثلا في رجلها مثلا، فأنت إذا أردت أن ترجع تلك البقرة إلى صاحبها يقول لك هذا الذي حصل لها لابد أن تعطيني فيه يعني الضمان أو العوض، فهنا يجب أن تعطيه العوض لأنك أتلفت منها شيء. لكن إذا سلمتها له كما أخذتها فإن الانتفاع الذي كان به لا من حقك وليس من حق البائع أن يطالبك به، هذا هو معنى الخراج بالضمان. ولهذا قالوا أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه لو تلف عنده. وأعطوا مثال لذلك كما قلنا، لو اشترى بهيمة واستعملها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ وله حق في ذلك الاستغلال دون أن يعطي البائع شيئا، له الحق في ذلك الاستغلال دون أن يعطي البائع شيئا. واستدلوا هنا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، أن رجلا ابتاع غلاما، يعني اشترى غلاما فاستغله يعني أخذه إلى البيت وعمل له أشياء ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع غلة عبدي، يعني لما أرجع له العبد ادعى البائع قال غلة عبدي، أي ما صنع لك عبدي أنا أملكه وأخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان، الغلة بالضمان يعني ليس لك الحق أن تأخذ ما عامله هذا عند المشتري، الغلة بالضمان بمعنى لو أن هذا العبد أصابه شيء تكون غارما له وتكون أنت الضامن، ما دام أنت الضامن فلك الحق في الانتفاع به في هذه المدة قبل أن ترجع هذا العبد أو ذلك المبيع إلى صاحبه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ذكر مثالا لهذه القاعدة أو شرح لهذا الحديث، قالوا أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنيانها ثمن العبد أضعافا، ثم يوجد به ما يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له ذلك. قال لو أن إنسان اشترى عبد ثم ذلك العبد عمل عند هذا الإنسان عند المشتري وبنى له دار وتلك الدار قيمتها أضعاف ثمن ذلك العبد، ثم بعد أن بنى الدار وجد به عيبا رده إلى صاحبه، فليس للبائع هنا أن يطالب المشتري ويقول له مثلا هذه الدار التي بنى هذا العبد أنا أخذ حقها أو أجرتها، فليس له الحق بذلك لأن الخراج بالضمان. فالمشتري يستغل ما يكون من منافع ذلك المبيع سواء كان عبدا أو كان بهيمة أو كان أي شيء. لماذا يستغله بأي حق؟ لأنه لو تلف لكان ضامنا له، ما دام في حالة التلف يضمن فكذلك في حالة الفائدة يربح. وهذا مبني على قاعدة عظيمة في الإسلام أن الإنسان لا يقع في الغرر، لا يريد الغرر بنفسه ولا يريد الغرر بغيره. فمثلا المضاربة، لو أنك عندك مال تعطي نصيبا من مال إلى إنسان يتجر فيه يستثمره يكون عليه الجهد وأنت عليك المال، لا يجوز مثلا أن يقول المضارب صاحب المال أنا أريد منك الفائدة في كل الأحوال، يعني مثلا ربحت نقسم معك الفائدة، أخسرت أترد لي مالي كما أعطيتك، مثلا أعطيتك 10 ملايين أخسرت ترد لي 10 ملايين، أربح لنا نقسم الفائدة. هذه مضاربة لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو ضمن الربح في كل الأحوال، وهذا فيه ضرر، الحق ضرر بالطرف الثاني، لأن الطرف الثاني وهو الذي يبذل جهده يكون قد ضيع شيئا وهو العمل الجهد الذي بذله، فكيف يخسر وحده؟ ولهذا كان من أحكام هذه الشريعة أن تضمن المنفعة للطرفين، للبائع للمشتري، للمضارب وللذي يبذل الجهد في ذلك. فإذا كان هناك ربح يتقسمانه يعني بالتراضي، إذا كانوا يتفقوا مثلا 50% 50%، إذا اتفقوا مثلا 70 30% على حسب ما يتفقان عليه. وإذا وقعت خسارة مثلا فصاحب المال أيضا لابد أن يساهم في تلك الخسارة، أما صاحب الجهد فلا شك أنه خاسر، لا يطالب بتعويض المال لأنه قد خسر جهده. فلو مثلا أعطى له 10 ملايين وأثناء تلك التجارة خسر، انهار جمع المرصب وبقوا 8 ملايين، ما يروحش يطالب يقول له أعطيني 6 ملايين، خلاص خسر صاحب المال والآخر خسر جهده، بدليل أنه لو ربح مثلا 2 مليون آخرين لكان يقتسي معه، فيأخذ أخر 1 مليون والآخر يأخذ 1 مليون. فالشريعة قامت على الحرص على أن لا يتضر طرف الآخر، لأن هذا إذا كان بماله فالآخر بجهده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللمشتري الرد بالغرر. قال العلماء: الغرر ما هو؟ هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو مقامرة ونحو ذلك. الغرر معروف، مأخوذ من كلمة التغرير، يسلي بعلك حاجة وهو يريد خداعك، هذا يسمى غرر. أعطينا أمثلة كثيرة في بيع الغرر. مثلا يجي مثلا الصائد يرمي الشبكة يقول لك أنا مصطدته لك، فهو مثلا بألف دينار، يعني ما كان بهذه الشبكة فهو بـ1000 دينار. هذا يسمى بيع غرر. لماذا؟ لأنه تضمن قمارا، لأنه قد يأتي بالسمك الذي يفوق هذا الثمن الذي أخذه منك، وربما قد لا يرجع بشيء، أو مثلا يقول لك هذا الطائر في السماء، يعني عندما أصطاده أعطيك يعني هذا الطائر الذي في السماء أبيعك إياه مثلا بكذا، فأنت تقبل، فيوجه له البندقية، قد يصيبه وقد لا يصيبه، هذا يعتبر غرر. وتقريب يعني البيوع الآن اللي موجودة عند الناس معظمها يدخلها الغرر. مثال ذلك، الناس الآن يبيعون مثلا بعض الألبسة، يضعون مثلا عليها علامات معروفة، هذه العلامات إذا وضعت على هذا الثوب كانت قيمتها مرتفعة معروفة، لكن هو يغرر بالناس، يضعون هذه العلامات من عنده وليست مثلا من المصنع الأصلي، ويبيعها على أنها من صنع ذلك المصنع الأصلي، وهذا في الحقيقة يعتبر ماذا؟ يعتبر غرر، وهذا بيع منهي عنه. نعم قد يصح لأنك أنت رضيت مشتري، هذا البيع يصح، لكن يكون البائع فيه آثما. لكن لو ظهر له بأنه اشتراه على علم بأنه ليس أصليا، إذا كان يعلم بأنه ليس أصليا فليس هناك كلام، لأنه راضي بهذا، لكن هو اشتراه على نية بأنه أصلي ثم ظهر له بأنه ليس بأصلي فله حق الرد، وهذا هو معنى الخيار، ثبت له الخيار. فقال: وللمشتري الرد بالغرر. والغرر هذا كما قال الإمام النووي أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة، ولأن المشتري في الغرر إنما رضي بالمبيع على حسب ما قال له البائع، ثم لما ذهب وجد بأنه قد غرر به، إما من حيث الثمن، إما من حيث الجودة، إما من حيث الكمية، إما من أشياء كثيرة، يعني اشتراه بقصد آخر ثم ظهر له قصد آخر ليس الذي من أجله وضع الثمن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض صور الغرر، قال: ومنه، أي من هذا الغرر، المصرات. ذكر أمثلة في الغرر. قال: المصرات. المصرات ما معناها؟ مأخوذة من التصرية، والتصرية هذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. وأصل التصرية مأخوذة من صاريا صريا، هو حبس اللبن في الضرع حتى يكثر، حبسه تقول صريت الماء إذا حبسته. والتصرية التي تكون في الإبل وفي الغنم وفي البقر هو أن يحبس صاحب الإبل أو البقر، يحبس اللبن أي الحليب في الضرع، يعني لا يحلبها مثلا ليومين متتاليين، يتركها حتى يمتلئ ضرعها، فلما يراها المشتري يظنها أنها بقرة حلوب عندها حليب كبير، فيشتريها على زيادة الثمن فيها، لأن الناس تشتري وتريد مثلا البقرة الحلوب أكثر من البقرة التي لا تحلب، وهذه يفعلها بعض التجار، يعني يخلي البقرة التي يريد أن يبيعها يومين مثلا لا يحلب أو 3 أيام ثم يذهب بها إلى السوق، فيظهر للمشتري أن ضرعها ممتلئ بالماء، ولهذا جاء عن النهي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، أي من اشتراها، فهو بخير النظرين، يعني بخير الرأيين، بعد أن يحلبها، يعني بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. وسيأتي كلام إن شاء الله على هذا الحديث، والحديث هذا متفق عليه وتنبني عليه جملة أحكام. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. هذا أثر موقوف عن عبد الله بن عباس، لكن له حكم مرفوع. من اشترى شاة محفلة، محفلة مأخوذة من حفل اللبن إذا اجتمع، يعني يشتري شاة ضرعها مملوء، إذا حلبها إن شاء أن يمسكها يمسكها، وإن شاء ردها لأنه غبن ولأنه وقع في غرق. قال: فليردها ويرد معها صاعا من تمر. فمن بيع الغر الذي أشار إليه المؤلف المسراء، المسراء قلنا الشاة التي يمتلئ ضرعها، وهذا فيه نوع من الغش والخديعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، يدخل فيه الإبل والغنم وغير ذلك، يعني حتى البقر، لأن هذا التقييد ليس مطلوبا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والغنم لأن الإبل والغنم كان هو المشتهر عند العرب في ذلك الوقت، والعرب العدنانيون لم يكونوا يربون الأبقار. ولكن المقصود في هذا الحديث ليس أن التصرية خاصة بالإبل والغنم، الإبل والغنم والبقر وكل ما يدخل في الحيوانات التي يستفاد من حليبها. قال: لا تصروا الإبل والغنم. هذا النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا هكذا بضم التاء وفتح الصاد، قال العلماء يفيد التحريم. العلة في ذلك لما فيه من التدليس، فيه تدليس، فيه غش، وفيه غرض لا يقبله الإنسان، فهو يدخل أولا في الكذب، ويدخل أيضا في أكل أموال الناس بالباطل، لأن الإنسان إذا اشتراها وضرعها مملوء بالحليب، لسان حالك أنك تقول له بأن هذه بقرة حلوب، وهو بعد أن يحلبها لا يرجع الحليب إلى ما كان عليه في المرأة الأولى، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. لماذا؟ لأنك تبيعها بثمن باهظ، بثمن أغلى مما تباع به مثلا البقرة التي لا يكون ضرعها مملوءا بالحليب. فالعلة في التحريم ظاهرة، هذا النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم هو نهي التحريم. لماذا؟ لما فيه العلة فيه ظاهرة، لما فيه من الغرر، ولما فيه من الغش، ولما فيه من التدليس، وكله يدخل في الكذب المنهي عنه وفي أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. إذا كان تجارة عن تراض بينكم، عرف بأن هذه فيها عيب، ولكن أنت اشتريتها فلك ذلك، لكن أن تشتريها وأنت تظن شيئا لم يبينه لك البائع، فهذا هو من الغرر الذي ذكره المؤلف. قال بعض الشراح: وإن كان قد صراها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز، بشرط أن لا يضر بالحيوان. يعني لو أراد الإنسان هذا أن يجمع اللبن لمدة يومين، يعني لا يحلب، قال هذا جائز بالنسبة إليه، يعني إذا فعل هذا الشيء لحاجته. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم وما كان في معناهما إذا أراد الإنسان البيع، أما إذا أرادها لحاجة نفسه فلا يضر ذلك. مثال ذلك الإنسان الذي يخلط الماء باللبن، إذا أخلط الماء باللبن لأجل أن يشربه هو جاز له ذلك، جاز له ذلك. لكن إذا أخلط الماء باللبن ويريد بيعه فهذا الذي جاء النهي عن بيعه. فكذلك التصرية، إذا أراد مثلا أن لا يحلب اليوم الأول ويحلب اليوم الثاني أو اليوم الثالث حتى يجتمع اللبن عنده أكثر، بالنسبة إليه جائز لأنه لا يريد بيعه. أما إذا فعل هذا لأجل البيع فهذا هو التغرر، ولكن مع ذلك قيدوه بأنه يشترط أن لا يضر بالحيوان. يعني لو كان يجمع ذلك اللبن وتكون فيه مضرة للحيوان فلا يجوز، لا يجوز من باب أنه أضر بالحيوان، ونفسه قال لا ضرر ولا ضرار. وقد أمرنا بأن نرحم الحيوان، لأنه في كل ذات كبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر، حتى الإنسان لو سقى كلبا أو سقى قطة ماء وأنقذه من الهلاك قد يكون ذلك العمل سببا في دخوله الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي نزل قاع بئر وشرب وكان قد بلغ به العطش مبلغه، ولما خرج وجد كلبا يأكل الثرى، يعني يأكل التراب من شدة العطش، فنزل فملأ خفه ثم سقى به الكلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسقى الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. كما أن الإنسان قد يعذب حيوانا ويكون سببا في دخوله النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، يعني في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا مما يبين أن أحكام الإسلام أحكام سامية عظيمة جاءت لتصلح الإنسان وما حوله، حتى الجماد وحتى الحيوان لابد أن يجد هذه الرحمة، وأن لا يفقد يعني هذه الرحمة التي يعامل بها الإنسان مخلوقات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من البهائم أو كانت من غيرها. كذلك هذا الحديث يفيد أن البيع صحيح، يعني لو اشترى الإنسان مثلا بقرة وقد غرر بها هذا البيع يعتبر صحيح، لكن البيع يكون آثما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، لكن قال فمن ابتاعها، يعني بعد من اشتراها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلو بها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها بصاع من تمر. التصرية كيف يعرفها الإنسان؟ لا شك أن التصرية لا يمكن الإنسان أن يعرفها عند الحلبة الأولى، لأنه لما يحلبها المرة الأولى لا يعرف هل هي حقيقة عندها هذه الكمية من الحلب أو ليست. متى تبدأ التصرية؟ كيف يعرف؟ من الحلبة الثانية، لأن الحلبة الأولى لا يعرف. فلما يحلب الحلبة الأولى ثم يمتلئ ضرعها ثانية، هناك تستطيع أن تميز بين الضرع في حالته الأولى والضرع في الحالة الثانية. ولهذا العيب متى يبدأ أو الخيار متى يبدأ؟ يبدأ من الحلبة الثانية. ومع ذلك في العقد صحيح، لماذا؟ لأنك أنت اشتريت ورضيت وأعطيت الثمن، ومع ذلك فإن البائع ليس من الإثم، والمشتري له هنا حق، وهو حق الرد أو الإمساك، إن أمسك فله ذلك يعني راضي، وإن لم يرضى جاز له أن يرد هذا المبيع. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يرده وصاعا من تمر، يرده وصاعا من تمر. هذا حديث متفق عليه. ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان إذا استفاد من ذلك الحليب إذا أخرجه من الضرع وكشف عيبا بهذه البهيمة، فإنه إذا ردها لصاحبها يرد معها صاعا من تمر. الصاع مقداره 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو من تمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمر. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك، أنه إذا وجد المعيب في الحيوان الذي تكون به تصرية أنه يرجع ذلك المعيب إن شاء مع صاع من تمر، يعطي له صاع يعني 3 كيلو من التمر. وفي رواية للبخاري صاع من طعام، ولكن وهذه رواية قال العلماء هي رواية معلقة، أما الروايات التي ثبتت بأسانيد صحيحة فهي الرواية التي صرحت بصاع من تمر، فإذا وجد التمر يعطي له التمر، لكن إذا لم يجد التمر الذي يعطيه يعطيه قيمته. فإذا كان مثلا 3 كيلو تمر مثلا قيمتها 30,000 فرنك مثلا، يعطي له 30,000 فرنك. ويمكن مثلا أن البائع لا يريد شيئا، لا يريد شيئا، يقول ما تعطيني صاع من تمر ولا أعطيني شيء بدل هذا، ويرضى ذلك المشتري فله ذلك، لأنه قال مؤلف العري أو ما يتراضيان عليه، لكن السنة قضت بأنه يرد له صاعا من تمر إذا استغل ذلك اللبن، فإنه عند رد هذه البهيمة يرد له معها صاعا من تمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها صاعا من تمر. ثم قال المؤلف أيضا أو ما يتراضيان عليه. لماذا قال أو ما يتراضيان عليه؟ لأن هذا حق الأدمي، وحق الأدمي قد لا يقبل شيئا معينا ويريد شيئا آخر. ماذا الإنسان قد يكون عنده تمر يقول له أنا لا أخذ تمرا، أريد مثلا سميدا، ويقبل يعني المشتري بذلك فله أن يعطيه ذلك. لماذا قال أو ما يتراضيان؟ لأن هذا حق الأدمي وليس من حق الله عز وجل، ويمكن أن يسقط ما يعطيه إياه، يقول له رد لي مثلا هذه البقرة ولا تعطيني شيئا، فله ذلك، لأن هذا يعتبر من حقه وهو قد رضي به وسمح، فإذا سمح فلا يلزمه أن يعطيه صاعا من تمر ولا ما يقوم مقامه. وهذا معنى قول المؤلف أو ما يتراضيان عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويثبت الخيار لمن خدع. كل إنسان خدع في بضاعة أو سلعة له الحق في أن يرد تلك البضاعة، له الحق في ذلك. لماذا؟ إن كان قد شرط فهذا شيء لا شك. مثلا الإنسان يشري سلعة، يقول لصاحب السلعة، يقول له: لو وجدت فيها مثلا عيبا أو وجدت فيها كذا فإني أرجعها لك، يقبل بائع بهذا. هذا لا خلاف بين العقلاء أنه إذا وجد ذلك العيب أنه يرد عليه. لكن لو اشترى منه ولم يقل له هذا الشرط، يعني اشترى منه على أن تلك البضاعة سليمة، فهو لما أخذها وجد فيها عيبا، هل يردها له؟ نعم يردها، لأنه قال يثبت الخيار لمن خدع، لكن شرط أن يكون هذا العيب مما تعرض عليه الناس. يعني موش أي عيب مثلا تجد فيها عيب صغير وتذهب تقول والله هذا عيب مرضها لك. نأتي إلى أصحاب الخبرة مثلا، لو كان حيوان نأتي مثلا بالفلاحين ولا بالمربين فيقول بأن هذا ليس بيت ليس عيب، فالقول قوله. ولا مثلا إنسان يبيع سيارة، نأتي مثلا بالميكانيكي يقول مثلا هذا ليس عيب، هذا يمكن أن يصلح في لحظة، مثلا يجد مثلا خيط مقطع يقول هذا عيب مطنوش، ومن بعد هو ممكن يدير الخيط يعود يرده إلى مكانه والسيارة تصبح يعني في حالتها الطبيعية، هذا لا يعد عيبا. لكن العيب الذي يعني إذا فقد تعطلت منافع ذلك المبيع. مثلا هو يبيع حاله على أن السيارة تمشي، هو يوصل يدير هكذا يسيبها ما تمشيش، وإذا ذهب بها إلى المصلح ربما يقول له يعني المحرك انتهى عاطل أصلا، لابد أن تعيده من جديد، وإعادته قد تتطلب مثلا ثمن باهظة 4 ملايين و5 ملايين، هذا يعتبر غرر، لأنه باع له يعني بهذه الكيفية والتي ليس فيها ضمان على أن يبقى المحرك فيها يعني لمدة معينة، يعني كما يقول يخليها على الخير على الشعر، بمجرد أن يبيعها له يأخذها مثلا من مكانه إلى داره فيذهب المحرك، فهذا يعتبر خداع ويجوز هنا للمشتري أن يردها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلوا بني أخدع في البيوع، وهذا الرجل يسمى حبان ابن منقذ ابن عمر الأنصاري الخزرجي، توفي بخلافة عثمان، يقال أنه أصابته حجرة في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، فأصبح عنده ثقل في لسانه وضعف في عقله، يعني أصبح ضعيف في عقله، فكان إذا باع واشترى يغبن، يعني الناس يخدعوه، كما تجد واحد مثلا عنده مثلا سفه ولا عنده طيش ولا خفة عقل يستغله الباعة يبيعونه أشياء. فهذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إن يخدع في البيوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاف. لا خلاف بمعنى لا خديعة، لا هنا نافية للجنس والخبر محذوف، والمعنى أي أن الدين النصيحة، لا خديعة في الإسلام. لا خلاف مأخوذ من خلب يخلب خلبا وهو الخديعة، ولهذا يقال الخالب والخلاب بمعنى الخادع والخداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط على هذا الرجل، قالوا: ما دمت أنت يعني أصبت بمثل هذا، إذا اشتريت شيء قل لا خديعة، قل لذلك البائع لا خديعة، معنى ما تخدعنيش، بمعنى أني لو اشتريت هذا الشيء ووجدت فيه عيبا كان من حقي أن أرجع لك المبيع. وهذا الحديث المتفق عليه وهو حديث لا خلاف، من العلماء من قال بأنه حادثة خاصة بهذا الرجل لا تتعدى لغيره، فهي ليست عامة، وأخذ بهذا جمهور العلماء منهم الحنفية والشافعية. ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد، ومذهب الإمام مالك في البيوع معروف، يقال أنه أحسن وأفضل مذاهب في البيوع وفي العقود هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فأحمد ومالك يذهبان إلى أن كل من خدع في البيع فله حق الرد، كل من خدع في البيع فله حق الرد، سواء اشترط ذلك يقول له مثلا لا تخدعني أو لم يشترط، ما دام أنه قد غبن وخدع في ذلك المبيع. فقوله لا خلاف أي لا خداع، ولهذا ذهب الإمام مالك وأحمد إلى ثبوت الخيار إذا غبن في البيع أو الشراء غبنا يخرج عن العادة. ولهذا الإنسان إذا اشترى شيء وخاف مثلا أن يقع في خداع كأن يشك مثلا في ذلك البائع، هنا الأفضل أن يشترط عليه، يقول بشرط ألا تخدعني، إذا خدعتني أرجع لك، هذا يكون أفضل. وهذا لا شك لا خلاف بين العلماء أنه لو وقع في الخديعة له الحق في الإرجاع، ولكن لو لم يقل له يعني اشتراها على أنها سليمة وأخذها. فمذهب الإمامين مالك وأحمد أنه حتى لو لم يشترط عليه ذلك أنه إذا غبن وخدع له الحق في إرجاع ذلك المبيع وقبض الثمن الذي دفعه، وهذا قول المؤلف ويثبت الخيار لمن خدع. ثم قال أو باع قبل وصول السوق، هذه مسألة تكلمنا عليها وهي ما تعرف بتلقي الركبان أو تلقي الجلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، وفي رواية لا تلقوا الركبان، لا يبيع حاضر لباد. معنى هذا أن الناس تأتي إلى السوق ولا علم لها بما يجري في السوق، كالذين يأتون من أماكن بعيدة أو أصحاب البادية، فيأتي أناس من السوق أو من غير السوق يتلقونهم عند الدخول إلى السوق، يشترون عليهم جميع البضاعة، يقولون بيعوها لنا، فيبيعونها لهم ثم يأخذها هؤلاء الصماصرة ويأتون بها إلى السوق ثم يبيعونها، وهذا في الحقيقة بيع منهي عنه. لماذا؟ من ناحيتين، العلة في تحريمه من ناحيتين، الأولى أنه قد يقع الغبن لهؤلاء الذين جاءوا بهذه البضاعة والسلع، لأن الإنسان إذا جاء إنما يريد الربح، والربح يكون تبع للسوق، فمثلا يجيب هذه البضاعة هو يظن بها ألف راك، أي تسوى مثلا ألف راك في السوق، يجي هذا خارج السوق يقول مثلا بحالي بستين دور، والآخر يظن بلي أن هذا هو بيعها، ما يعرفش قيمة السوق، فيبيعها بستين دور، يجي الآخر يبيعها بألف راك، يسمعوا ينجم هو استفاد بسبعمية والآخر ما بيعها إلا بستين دور. وزيد حاجة على ذلك، قد يمكن أن هؤلاء الناس الذين يأتون بهذه البضاعة لو دخلوا السوق وكان في ذلك السوق بضاعة نفس البضاعة التي جاء بها هؤلاء الركبان تكون مثلا عندها ثمن غالي، وهؤلاء لما يدخلون البضاعة يغرقون السوق فينخفض ثمنها، فهنا من يستفيد؟ يستفيد الذين يكونون في السوق وهم الشراء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، يعني الناس اللي يجيبوا بضاعة الإنسان ما يشريش عليهم خارج السوق، وإنما يخليهم يدخلوا للسوق كما قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، لأن هذا الإنسان قد يأتي إلى السوق ويبيع ويربح أكثر، فلماذا أنت تعترضه في الطريق وتشتري عليه البضاعة ثم أنت تتحكم فيها كما يفعل مثلا بعض الناس اللي معروف في سوق السيارات ومعروف عندهم خداع والنجش إلى غير ذلك، قد يأتون مثلا إلى صاحب السيارة ومثلا يفرضون بعض الأثمان اللي تكون نازلة وهم لا يريدون في الحقيقة الشراء، وإنما يريدون أن يحملوا الناس على البيع بمثل ذلك، ولا مثلا يقولون قبل دخول السوق بأن هذه السيارة يعني إذا لا تأتي بذلك الثمن فنحن نشتريها بمثل هذا، هو ممكن يجيبها بشيء بحرخيصة لكن هم يشتريوا عليها بذلك الثمن حتى هو يبيع شرخيص يعني في ذلك السوق حتى ما يطيحش السوق، فهم يتحكمون يشترونها عليه في الخارج ثم يأتون بها إلى الداخل ويبيعونها. هذا فضل عن من يقع يعني عند بعض الناس قد يشتري هو في السوق مثلا بثمن ثم يبيع يعني دون أن يخرج السلعة من السوق، يبيع في ذلك المكان، وهذا أيضا منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، الجلب يعني الذين يجلبون السلعة، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هنا تأتي مسألة الخيار، هذا الإنسان اللي يجيب بضاعة ويبيحل هذا الذي يعترضه للسمسار، ومن بعد ذلك السمسار يأخذ تلك السلعة إلى السوق ويبيعه بثمن غال، هذا من حقه أعطى له الشرع أن يرجع إليه، يعني يأتي صاحب السلعة ويقول له ارجع لي السلعة لأنه غبن، وحق ذلك المشتري الذي اشترى أن يرد له السلعة، يعني هو قال لا تلقوا الجلب لأنك ألحقت به ضرر، هذا الضرر أنك اشتريت منه البضاعة بثمن منخفض ثم أنت بعتها في السوق بثمن عال، إذن فله الحق صاحب السلعة أن يأتي إليك وأنت في السوق وأن ترد إليه البضاعة ويرد لك الثمن، ثم هو يبيع بما شاء في ذلك السوق لأنه صاحب السلاح. ولهذا قال أو باع قبل وصول السوق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. فإذا أتى سيده يعني صاحب السلعة السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. إذن هذا أيضا نوع من الغرر يقع فيه الناس، ويثبت الخيار لمن باع سلعة ليست في السوق، باع اشتراها منه إنسان قبل دخول السوق، يعني له الحق بذلك. يعني هو لو دخل السوق وصاب هذا الإنسان اللي يبيع لك البضاعة نتاعه مثلا بح بتلك السومة ولا بأقل، له خيار يعني في أن يقول له رد المبيع تاعي. سعيد شاء مثلا هو شراها عليه مثلا بستين ضرورة بحب آلي الفرق أو تضرر، هو لو جابها وتعب عليها وربما انتجها ويدي فيها مثلا ثلاثة دنانير، هو لو بيع فيها بعشر دنانير، إذن له الحق في أن يقول له ارجع لي البضاعة وأعطيك المال الذي أخذته، ثم هو يبيع في السوق كيفما رأى. ثم قال المؤلف ولكل من المتبايعين بيعا منهي عنه الرد. هذا يلخص كل ما قيل في هذا، كل متبايعين، كل بائع ومشتري حصل بينهما بيعا منهيا عنه يعني لا يجوز في شرع الله فله الرد، له حق الرد. باع لك شيء لا يجوز بيعه أو أن تلك الصيغة في العقد لا تجوز يكون منهيا عنها، فهنا بعد إن ظهر لك الغرر والغبن لك الحق في الرد، لك الحق في الرد. لكن هنا تبقى مسألة، هذا الرد الذي يكون من الإنسان هل هو مضبوط بمدة أم لا؟ هل هو مضبوط بمدة أم لا؟ يعني لو اشتريت بضاعة وأخذتها لحالي ثم رأيت بها عيبا، هل من حقي مثلا أن أبقيها عندي شهر ثم أردها إلى ذلك الإنسان؟ ليس من حقي، لأنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مدة الخيار ثلاث أيام، مدة الخيار ثلاث أيام. فمثلا لو أن إنسان اشترى بقرة ويظهر بأن ضرعها مملوء، تشتريها أنت في اليوم الأول، تحلبها في اليوم الأول، أنت في اليوم الثاني تنظر هل ضرعها كما كان في الأول، وجدته ناقصا، وجدته ناقصا يعني ليس كالحال الأولى، هنا تبدأ مدة الخيار. الآن عندك ثلاث أيام في يدك باش تردها لصاحبها، عندك ثلاث أيام في يدك، بمعنى إذا عرفت باللي هذه هي إبل ولا بقر مصرات بمعنى خدعك فيها، من نهار اللي تكشف بأنها مخدوع فيها عندك ثلاث أيام، يبقى لك اليوم الثاني الثالث الرابع، عندك الحق باش تردها. أما إذا جازت هذه المدة فليس لك الحق في الرد. لماذا؟ لأنك لو لم ترد في ثلاث أيام بمعنى أنك رضيت، بمعنى أنك رضيت، فالشرع أعطى لك ثلاث أيام. قال العلماء هذه المدة هي في الحقيقة كافية للإنسان أن يبصر وأن يعرف العيب. نعم، فإذا كان ربما الإنسان لا يعرف أن فيها عيب، عنده مدة ثلاث أيام، يأتي مثلا بالخبير، عندك سيارة مثلا شريها خليتها عندك، ما تخليها الشهر وأنت تمشي بها وما تقول فيها عيب. لماذا؟ لأنه في خلال ذلك الشهر يمكن أن تكون أنت المتسبب في ذلك العبر. لكن لو أخذتها بعد ثلاث أيام أو قبل ثلاث أيام فيمكن أن لا تكون أنت مسبباً في ذلك العطل، فلك الحق في أن ترجعها إليه قبل ثلاث أيام. أما إما مضت ثلاث أيام فليس لك الحق في إرجاعها. هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه أكثر العلماء، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن مدة الخيار ثلاث أيام. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل وهو منقذ ابن حبان قال له في رواية ولك ثلاث أيام، يعني لما تبيع وتشري تقول لا خديعة، عندك ثلاث أيام في أن تتراجع، فإذا لم تتراجع فالدليل على أنك قبلت. أما بعد ثلاث أيام فليس لك الحق في إرجاعها، لأنه لو لم يجعل الشارع مثل هذه المدة لاختلف الناس مثل هذا، لأنه قد يذهب إليه ويقول له أرجع لك البضاعة فيقول له لو أرجعتها لي قبل هذه المدة. ولهذا لا يصلح أن الإنسان مثلا يشتري سيارة ويخليها عام عنده ومن بعد يقول لصاحبها باللي هذه فيها عطل بعد عام، ما يمكن هذا. فالمدة التي له هي ثلاث أيام. ولهذا قال ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد. ثم قال ومن اشترى شيئا لم يره فله رده اذا راه. انسان يشري حاجه ما شافهاش، ما شافهاش، له الحق انه اذا سيقت اليه وقبضها ووجدها على خلاف ما كان يظن ويعتقد له الحق في ارجاعها، له الحق. لكن يبقى لو كانت مثلا هذه البضاعه عندها وصف معلوم، وصف معلوم مثلا تعرف بأن السيارة إذا اشتريتها جديدة مثلا من المحل هي بصفة الفلانية، هذه لا يجوز لك مثلا إذا جئت بهذه السيارة أن تقول لا أنا لا أردها ولا أشتريها لأني لم أرها. فالحقيقة أنك رأيتها لماذا؟ لأنها بيعت لك على وصف معين معلوم، وهذا لا يصح في كل أنواع المبيعات. فمثلا لو تقول لإنسان أنا أشتري منك دجاج، وتقول له أنا اشتريت، تعطيه ثمن وبعد هو يجيب لك تلك الدجاج، أنت تشوفها تقول له أنا لا أشتريها، أنا عندك حق الرد. لماذا؟ لأن الدجاج معلوم في صورته، لكن قد يختلف بعضه بعضا في ربما في اللون، ربما في الطعم، ربما في الثقل، ربما في أشياء كثيرة، ربما في الطراوة وما إلى ذلك. فهنا يمكن لك أن ترده، ولهذا قال من اشترى شيئا لم يره له حق الرد إذا رأى، يعني إذا شافه ما عجبوش له حق أن يرده سواء شرط عليه ذلك أو لم يشرط. ثم قال وله رد ما اشتراه بخيار، هذا معلوم، يعني له رد ما اشتراه بخيار. إذا اشتريت بخيار درت صفقة معك وقلت لك مثلا أنا أشتري عنك هذا الشيء، لكن بشرط، يعني إذا ما عجبنيش ما نديهش، إذا لم يعجبني هذا المبيع أنا أرده إليه، تدخل لي نعم. فإذا أتيت به ورأيته إن قبلته فبها ونعمة، وإن لم أقبله لي حق الرجوع والرد. لماذا؟ لأنه لما أبرمت معك الصفقة كان لي هذا الشرط الذي هو شرط الخيار، ولهذا قال وله رد ما اشتراه بخيار. وآخر عبارة قالها المؤلف وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقول البائع. إذا اختلف البيعان، واحد مثلا باع له بعشر دنانير، البائع يقول أنا بعت بعشر دنانير، المشتري يقول أنا شريت خمس دنانير، حصل الخلاف بينهم. هنا القول قول البائع، القول قول البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، يعني ما كش بينة، مثلا لو كانت موجودة بينة مثلا كتبوا وحدوا المبلغ خلاص ما يكونش إشكال، لأن البينة واقع، أو أشهد على بيعهما رجلان أو رجل ومرأتان، هنا كاين بينة. لكن لو اشترى هو بينه البائع والمشتري وليس عندهم بينة، ثم اختلف في ثمن البائع المبيع، يعني حب يرد له ذلك المبيع ويقول له رد لي درهم، لا يقول أنا شيت خمسة دنانير، يقول له لا بعت لك بعشرة دنانير. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا القول ما يقول صاحب السلعة أو يتردى. لماذا؟ لأن صاحب السلعة هو الأصل في ذلك. لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولهذا قال العلماء هذا الحديث يعمل به إذا انضم إليه حديث هذا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. كيف يحكم بينهم القاضي؟ يقال للبائع يقول لازم تحلف باللي مثلا بعتها بعشر دنانير، لأن البائع هو صاحب الشيء الأصل عنده، فيحلف مثلا بأنه باعها بعشر دنانير فيكون قوله، مادام هو يقول باللي بعد عشر ثم حلف يكون هو القول قوله بأن المشتري لابد أن يرد له عشر دنانير. نعم قد تقولون ربما قد يكذب وما يكونش بحاله مثلا ببيع عشر دنانير، لكن قد يكذب في يمينه. الإنسان إذا كذب في يمينه محق بركة بيعه، يكون قد أثم، لأن الإنسان يحلف بالله وهو كاذب، هذا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب أن يحلف، وهذه اللي يسميها العلماء باليمين الغموس، أن تحلف بالله كاذبا. هذا يقول العلماء ما عندش حتى كفار، ما عندش كفار، لأنها تستوجب دخول النار، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. يعني الإنسان إذا حلف له بالله خلاص، قل مثلا والله اشتريتها بكذا، وإن كان لا يجوز للإنسان أن يكثر الحلف في البيع، لأن الإنسان إذا كان يحلف كثير الحلف في البيع فهو قد يعرض سلعته وتجارته إلى محك البركة والعياذ بالله، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يحلف. لكن إذا حلف على شيء فالناس تصدقونه لأنه حلف بالله، وأعظم ما يحلف به ويقسم به هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت لإنسان مثلا والله بعتك لها بعشر، خلاص يقول قوله قوله، قال المسلم هو قول بائع، فإن كان صادقا فالرجوع إلى حكمه، وإن كان كاذبا فالرجوع إلى نفس الحكم، لكن قد يغبن المشتري إن كان ذلك البائع كذبا، لكن لا يفلح عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هكذا الشرع قرر أنه إذا اختلف المتبايعان فالقول هو قول البائع. لماذا؟ لأنه صاحب السلعة، والمشتري في الحقيقة هنا إنما هو مدعي، لأنه يقول اشتريتها بخمسة وليس صاحب السلعة، ولهذا هو لابد له من بينة، فإذا كان عنده بينة يأخذ البينة له، وإذا لم تكن له بينة يكون القول هو قول البائع مع اليمين، يقال له أحلف بأنك بعته بكذا. فهذه هي المسائل التي ذكرها المؤلف تحت هذا الموضوع وهو بيع الخيار، وبهذا ينتهي الكلام على هذا الموضوع الذي هو بيع الخيار، على أن يكون إن شاء الله في المجلس القادم الكلام على بيع آخر، وهو الذي يسمى ببيع السلم الذي تكلم عليه المؤلف وأورد فيه مسائل نتكلم عليها إن شاء الله في حينها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. سائل قال: ألا يتعارض القول بأن الخراج بالضمان مع حديث المصرات حيث كان الرب مع التمر وكأن التمر كان عوضا عن الخراج المستفاد؟ لا. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان هذا يكون بعد الاستفادة من حليبها بعد المصرات، يعني هو لما يحلب الحليب الأول يكتشف البيع، هنا يرد معها صاع، ولو قلنا بأنه استمر بعد ذلك على حلبها فهنا له أن يحلبها مثلا ثانية وثالثة وله ذلك، لأنه هو ما يعطيه لأنه هو ينتفع بها، يعني إذا كان بقي عنده مثلا ثلاث أيام هو في ثلاث أيام لا شك أنه ينتفع بها أكثر مما يعطي من صاع من تمر، فصاع من تمر هذا يعطيه فقط لأنه استهلك الحليب الأول الذي به كشف بأنها مصرات، أما بعد ذلك فله ذلك، يعني فله أن ينتفع بها ما دام أنها لو أتلفت لكان ضامنا لها، إذن فلا يتعارض. هذا قال: إن في سوق السيارة التجار إذا كانوا يبيعون يعطون للبائعين الآخرين أسوام مرتفعة، وإذا كانوا هم في السوق لم يكن لهم سيارة للبيع بل هم يشترون ويعطون أسوام منحطة. هذا لا شك أنه يسمى من بيع النجش، كل إنسان مثلا يأتي إلى السوق وهو لا يريد أن يشتري يعطي مثلا أسوام أو أثمان مرتفعة حتى لا يتمكن الباعة من بيع سلعتهم، وهذا من أجل التحكم في السوق، فهذا لا يجوز، لأن الإنسان إذا ساوم فلأجل الشراء، أما إذا كان يعطي مثلا ثمنا أكثر حتى لا يشتري الناس ويبقى هو المتصرف فهذا أيضا يعتبر النجش، كالإنسان مثلا كما يحصل مثلا في البيع بالمزاد العلني، يعني هذا اسمه فوتو وزنشار، في البيع العلني جائز في الشريعة بشرط أن لا يكون فيه نجش، يقول مثلا أنا عندي سيارة اللي يعطيني أكثر يأخذها، واحد يقول نعطيك فيها 20 مليون، الاخر يقول 21، الاخر يقول 22، يقول 25، يوصل بها واحد 30، قال من يزيد ما كاش اللي يزيد، قال اديها في 30. بس هذا لو كان بدافع يعني النيه التي هي قصد الشراء، لكن الذي يحصل غالبا الان في هذا النوع من البيع انه مثلا ياتي اناس معينون يريدون الحصول على تلك البضاعه او تلك السياره، يجي واحد انسان قصد الشراء يقول انا اعطي فيها 20، يجي الاخر يقول انا اعطي فيها 22، وهو لا يريد الشراء وإنما يريد أن يحصل عليها حتى لا يشتريها الآخر، ومن بعد الآخر ممكن يعني هو يتفاهم صاحب البيع مع هذوك الناس اللي يزيدوا وهم لا يشتروا، فيقول أنا أعطيك 22، فالذي يريد أن يشتري ب20 مثلا يقول والله هذه السيارة أنا تعجبوني فأعطي 24، يزيد يجي الآخر يقول أعطيك 26، حتى ربما يشتريها ذلك الإنسان بثمن غالي أكثر مما تستحقه، وهذا يسمى النجش، وفي الحقيقة أنه بيع منهي عنه لأنه فيه غلط. هذا قال: هل يجوز الغش في الاختبار؟ وهل فيه ضرورة إذا خشي الشاب إعادة العام خوف من الرجوع الاختلاط وذلك في بعض المواد الكثيرة الدروس كالفلسفة والتاريخ والجغرافيا وما إلى ذلك؟ بوضع الغش بكل أحواله لا يجوز، سواء كان في الاختبار ولا في الفلسفة ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا، يعني بكل أشكاله لا يجوز، سواء كان هذا عبارة عن جعل يعني أوراق صغيرة يعني هكذا في الورقة، ولا كان يعني تنقل من زميلك، ولا يعني تتلقى كلمة من هنا ومن هناك، هذا كله داخل في الغش. وقد أفتى العلماء على أن الإنسان لو حصل على شهادة مثلا عن طريق الغش وبعد ذلك كانت هذه الشهادة